بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كان حديثنا في الطب النبوي في علاج ماذا؟ في علاج ماذا؟ استطلاق البطن، وذكر أن علاجه بماذا؟ علاجه بماذا؟ شرب العسل، ولكن ليس هذا على الإطلاق كما ذكر وسيأتي. قال ابن القيم رحمه الله: وفي سنن ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي هريرة: من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وهذا حديث ضعيف كما هو عندنا في الحاشية، في سند الزبير بن سعيد الهاشمي ضعيف، وعبد الحميد بن سالم مجهول، ولم يسمعه من أبي هريرة، في 3 علل، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 763. قال: وفي أثر آخر: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. وهذا صح موقوفا عن عبد الله بن مسعود، ولا يصح مرفوعا. قال: فجمع بين الطب البشري والإلهي، وبين طب الأبدان وطب الأرواح، وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. إذا عرف هذا، فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل القطيفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل جلاء، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء، لا سيما إن مزج بالماء الحار. وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار، وكما تقدم أنه إن لم ينفع الدواء فقد يكون حصل خلل إما في مقداره أو في نوعه. قال: وكمية بحسب حال الداء، وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوى فأحدث ضررا آخر، فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب ما مادة الداء برأ بإذن الله. واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار قوة المرض، مرض من أكبر قواعد الطب، قوة المرض من أكبر قواعد الطب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. قال: وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجارب، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء فيه وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله، والله الموفق. ولهذا قد ينتفع مريض ولا ينتفع آخر بنفس الدواء، ينتفع هذا ولا ينتفع هذا، ويشفى هذا ولا يشفى هذا. فقابلية المريض للدواء واعتقاده واهتمامه هذا مما يجعله يستفيد منه. قال فصل: وقد اختلف الناس في قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هل الضمير في قوله فيه راجع إلى الشراب أو راجع إلى القرآن على قولين؟ الصحيح رجوعه إلى الشراب، وإن كان القرآن فيه شفاء لكن ليست هذه الآية مما يفسر به، أما هذه الآية فالمقصود به العسل. وقد مر بنا في التفسير أن الذي قال بأن المراد بالآية القرآن هو مجاهد، ولا يصح عنه لأنه من طريق ليث بن أبي سليم، مر بنا أنه من طريق ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف ومختلط، فالمراد بالآية هذه فيه أي في العسل. قال: على قولين الصحيح رجوعه إلى الشراب، وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين، فإنه هو المذكور الكلام سيق لأجله، ونحو هذا قال ابن كثير في التفسير نحو هذه العبارة، ولا ذكر للقرآن في الآية. وهذا الحديث الصحيح هو قوله صدق الله كالصريح فيه، والله تعالى أعلم. إلى هنا.